بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، تقول تيممت فلانا ويممت وتأممت وأممت، أي قصدته. ومن ذلك قول الله: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين. وفي الشرع هو قصد الصعيد الطيب للتطهر به. قال النووي رحمه الله: وعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا. وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه والكفين، أي يمسح الوجه والكفان، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. عن الأعضاء كلها إن لم يستطع غسلها بالماء، أو بعضها، يستطيع الغسل البعض دون البعض فيتيمم لما لا يستطع غسله لمرض. قال: واختلف العلماء في كيفية التيمم، فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، وغير الصحابة يقر رحمهم الله. وذهب طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث. وحكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين، هكذا حكاه عنه أصحابنا في كتب المذهب. وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، العضد وما فوق. وحكى أصحابنا أيضا عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزيه أقل من 3 ضربات، ضربة للوجه وضربة ثانية لكفيه وثالثة لذراعيه، وهذا من أبعد الأقوال. وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأمصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، على جوازه للجنب والحائض والنفساء. أي إن لم يجدن الماء، وإن لم يجدوا الماء يتيممون. ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وحكى مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل إن عمر وعبد الله رجع عنه. والصواب أنه يتيمم لرفع الجنابة، وهكذا إذا طهرت المرأة من حيضها ونفاسها ولم يوجد الماء انتقل إلى بديله والتيمم. وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة، والله أعلم. إلى آخر كلامه رحمه الله. وقوله في حكاية المذهب الأول وهو مذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، هذا مبناه على حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة لليدين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، أي على عبد الله بن عمر. قاله الحافظ في البلوغ. أقول ورواه الدارقطني من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، أي مرفوعا، وعلي بن ظبيان متروك، وقد متروك وخالفه أو قد خالف غيره، خالف يحيى القطان وهشيم وغيرهما، فرووه عن عبيد الله به موقوفا، أي رووه عن عبد الله بن مسعود موقوفا، هو الصحيح، صحيح وقفه على عبد الله بن عمر. وممن رجح الموقوف الدارقطني والبيهقي. وقد روي بنحوه مرفوعا عند أبي داود وفي إسناده محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف، وقد أنكر عليه الحديث أيضا، أنكر عليه الحفاظ كأحمد وأبي داود هذا الحديث. الخلاصة أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، حديث لا يصح مرفوعا، والصحيح وقفه على عبد الله بن عمر. فعلى هذا فالقول الصحيح أن التيمم ضربة، وأبعد من الضربتين الثلاث كما تقدم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال قرأت على مالك، وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر انقطع عقد لي، نسبت هذا العرق العقد لها باعتبار أنها لابسته، كانت لابسة له، وجاء في بعضها عقد لأسماء لأنها مالكة له، واستعارته منها أختها عائشة. قالت انقطع عقد لي، أي افتقدوه، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، أي أقام في ذلك المكان الذي ضل فيه العقد هو من معه لالتماس العقد، وفيه الحفاظ على المال والنهي عن إضاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام وأقام الناس معه وانحبسوا من أجل العقد بحثا عنه، وليس على ماء، أي في ذلك المكان، وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر، إلى أبي بكر الصديق اسمه عبد الله، وأبوه أبو قحافة، عبد الله بن أبي قحافة، فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة وهي ابنته يشكون إليه ابنته؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليس على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس على ماء، وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، يتكلم عليها. وجعل يطعن بيده في خاصرتي، خاصرة يعني فوق المنتصف، منتصف في جنبها. وفيه أن الولي يؤدب من تحته. ونستفيد أن الأب لا ترفع يده إذا زوج ابنته، هو أن يؤدبها إن رأى أنها تحتاج إلى ذلك، ويكون متعاونا مع زوجها. والتأديب قد يكون بالكلام، وقد يكون بما هو أزيد من ذلك بما لا ضرر ومنكر أعظم. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. أنها صبرت لأنها تجله عليه الصلاة والسلام وتحبه، وهو حقيق بذلك وأعظم من ذلك، فلا تحب أن يتحرك ويقوم من نومه فتصبر. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، هو الجيش. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، يعني حصلت شدة كون النبي عليه الصلاة والسلام انحبس هو من معه وليس معهم ماء، وليس على ماء، وأصبحوا وليس معهم شيء من الماء، يحتاجون يشربون، يصنعون طعاما، يتوضؤون. هذه شدة، حصل الفرج بعدها. قالت: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، وهي آية المائدة كما جاء في بعض طرقه وستأتي. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أي أن الله عز وجل أكرمهم ببركات كثيرة، ومن هذه البركات نزول آية التيمم وهذا الحكم الشرعي. كان سبب نزول هذه الآية وهذه الحادثة، وكان سببها فقدان عائشة لعقدها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا للبحث عنه حتى أنزل الله هذه الآية. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. تحت البعير، ولكن لم يجدوه من أول الأمر لحكمة، وهي نزول هذا الحكم العظيم، حصول هذه البركة العظيمة. وهذا الحديث من الأدلة على الصلاة عند فقد الطهورين. فإن لم يجد الإنسان ماء يتوضأ ولا صعيدا طيبا يتيمم، كأن يكون مربوطا مغلولة يداء أو مربوطا بيديه أو ما عنده ما يتيمم به، فيصلي صلاة فقد الطهورين. من أدلة هذا هذه الحادثة، فأصبحوا على ماء وقد صلوا بعض الصلوات حتى أنزل الله آية التيمم فتيمم. وهذه من بركات آل أبي بكر، والبركة هي ثبوت الخير لله في الشيء، ثواب الخير وبقاءه في من شاء الله عز وجل إكرامه بذلك. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة حاء، وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة وابن بشر الظهر جعفر عن هشام هو ابن عروة عن أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت القلادة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. ما معنى هلكت؟ أي فقدت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، لأن هذا كان قبل نزول آية التيمم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، يخاطب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذا من الفرج، من أدلة الفرج بعد الشدة كما تقدم. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير جميعا أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير. قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن شقيق هو ابن سلمة قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهرا. عبد الله بن مسعود: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، إصابة الجنابة، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أي تمعك بالصعيد تقلب كما يحصل هذا من الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، أي مرر باطن كفه الشمال على باطن كفه اليمين هكذا لإزالة ما علق من الأحجار أو الحصى. وجاء في بعضها في بعض الروايات أو الأحاديث أنه نفض بيديه هكذا، ضرب اليمين على الشمال هكذا، في بعضها نفخهما ثم مسح على وجهه وكفيه. قال: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هنا فيه تقديم الكفين على الوجه. وجاء أيضا تقديم الوجه على الكفين وهو الموافق لظاهر القرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وهذا أقرب. والمسح يكون للوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، إلى الذقن، إلى ما بين الأذنين، يمسح مسحة واحدة، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى هكذا، ثم باطن يمسح بباطن يده اليمنى ظاهر كفه اليسرى هكذا، لظاهر قوله: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وسيأتي: فمسح وجهه وكفيه. جاء في بعضها ويديه. ومنهم من قال يجمع الإنسان بين مسح ظاهر الكف واليد وباطن الكف هكذا. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ نسي عمر رضي الله عنه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري وهو فضيل ابن حسين قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران عن شقيق وهو ابن سلمة قال: قال أبو موسى لعبد الله، وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض فنفض يديه هكذا، نفضهما هكذا، أي ضرب باليمين على اليسار هكذا، فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام قال: حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا إصابتنا الجنابة فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. والظهر أن هذا كان بعد نزول الآية بعد نزول التيمم، لكن لم تنزل الكيفية أو لم تبلغ عمار بن ياسر الكيفية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فظن أنه يعمم بدنه بالتراب كما يعمم بدنه بالماء لأنه على جنابة على حدث أكبر، فتمعك قال فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، هذه الرواية الثالثة النفخ، يجمع كفيه وينفخهما لإزالة ما يعلق من كثرة الغبار والحصى ونحو ذلك. فالعبرة ليست التتريب وإنما التعبد، وقد يحصل أيضا شيء، يحصل شيء من التراب لكن إزالة ما يؤذي أمر طيب. امتثالا لهذه السنة قال ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، هنا تقديم الوجه أيضا على الكفين والتنصيص على الكفين. فهذه الرواية وهذا الحديث مبين لما جاء في بعض الأحاديث أنه يمسح يديه أي كفيه. فقال عمر اتق الله، اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدثك به، لكن هذا هو الواقع. عمر رضي الله عنه لم يذكر، قال اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر نولي كما توليت، أي أذن له ولم يمنعه من التحديث، قال نولي كما توليت أي نحملك هذا الأمر إن كنت قد سمعته فلك أن تحدث. وفيه أن العالم قد ينسى، من ذكر حج على من لم يذكر، ومن علم حج على من لم يعلم لأن عنده زيادة علم. وقال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل من أئمة الحديث واللغة قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن أبي عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعته من عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. لأنه أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو ما منعه أن يأخذ بذلك إلا أنه نسي، وهذا من الأدب مع ولاة الأمور ومع العلماء ومع الكبار. ولكن عمر رضي الله عنه لورعه لم يمنعه من التحديث، وإنما قال نولي كما توليت، أي إن كنت متحققا ومتأكدا من ذلك فلك أن تحدث. ولم يذكر حدثني سلامة عن ذر. قال الإمام النووي رحمه الله قوله فقال عمر اتق الله يا عمار إن شئت لم أحدث به، فقال عمر اتق الله تا تعالى يا عمار، قال إن شئت يا عمار، لم أحدث به معناه. قال عمر لعمار اتق الله تعالى فيما ترويه وتثبت، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. وأما قول عمار إن شئت لم أحدث به فمعناه والله أعلم، إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية، وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل، فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلا في من كتم العلم. ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس، بل لا أحدث به إلا نادرا والله أعلم. قال وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم، يعني كان التيمم مشروعا، لكن لم تكن صفته معلومة، لاسيما عند عمار وعند غيره. قال وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه. أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته، والثاني لا يجوز بحال، والثالث لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته والله أعلم. أما الاجتهاد في زمنه فقد حصل كما ترون من صنيع عمار أنه تمعك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفة التيمم. فالخلاصة أن التيمم مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وأنه عند فقد الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله فإن لم تجدوا، هذا التعبير وهذا اللفظ يدل على أن الإنسان يبحث عن الماء، فإن لم يجده بعد البحث الذي في وسعه والتماسه فيتيمم، انتقل إلى بديله. وإن كان واجدا للماء ولا يستطيع استعماله لمرض كان يكون محروقا، فحكمه حكم العادم يتيمم. وصفة التيمم ما ذكر في هذا الحديث أن الإنسان يضرب بيديه الأرض، الصعيد الطيب، والمراد بالصعيد على الصحيح التراب الطاهر، بدليل قوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومنه للتبعيض، أي يلتصق بعض التراب في اليد. من أدلة ذلك أيضا النفخ والنفض والمسح، مما يدل على أنه يعلق شيء من التراب ويبقى شيء. وأيضا حديث حذيفة وما جاء من بابه وجعلت تربتها لنا طهورا، نص على التراب. هذا مذهب الشافعي وبعض أهل العلم، وذهب كثير إلى أن المراد بالصعيد ما صعد على الأرض كالصخر والشجر وما أشبه التراب وما أشبه ذلك، والأول أقرب والله أعلم، وهو ضربة للوجه والكفين. وهذه الرواية المذكورة للكفين في هذا الحديث مبينة للآية امسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأيضا لما جاء في بعض الأحاديث من ذكر اليدين والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.